على محل بحث من بيع الخيار، لأن بيع الخيار ماذا قلت؟ ضاق علي الزمان، ذهبت بالمكتبة فبعتها على شخص وقلت إذا الله عز وجل وفق علي فبيني وبينك سنة، في ظل السنة إن أتيت مهار بيع الخيار يولا بالثمن أرجعته لك فالمكتبة ترجع لي. هذا الرواية الحق قال إن بعت رجلا على شرط، على شرط على أنه ماذا؟ لو أرجعت الفلوس الثمن فالمكتبة ترجع لي، فإن أتاك بمالك وإلا فالبيع لك، يعني إذا أتاك بالمال فبها وإن لم يأتك بالثمن فالبيع لك. فالبيع بمعنى المبيع، البيع هنا بمعنى، قد يستعمل البيع بمعنى المبيع. انتهت هذا الرواية. لكن هذا الرواية أخي تحتاج إلى أن نفسر إن بعت بمعنى إن اشتريت، يعني نفسر البيع بمعنى الشراء، وإلا إذا أبقينا ذهن كل الزين فتحه، إذا أبقينا كلمة البيع على معناها فالرواية أجنبية عن مقامنا. ليش؟ لأن فسر بالبيع، تقييد البيع، شوف العبارة شخصية. قال إن بعت رجلا على شرطين فإن أتاك بمالك، بمالك يعني شنو تقول؟ ثمن موتي ورباطك، لأن البايع لا يؤتى له بالثمن بل يؤتى له بمن؟ بالمبيع، ولا يؤتى له بالثمن. نحن المهم فإن أتاك بمالكين فسرها بمن الريد بالشكل الذي نحتاجه نحن حتى ننتفع ونستفيد، بمالك لا بد أن تفسر بالثمن. فإن أتاك بالثمن، وهو من المعلوم الإنسان إذا باع لا معنى لأن يقال إن أتاك ذلك الطرف وهو المشتري، إن أتاك بمن، إن أتاك أرجع لك، إن أرجع لك الثمن فحينئذ ماذا ترجع له أنت؟ ماذا المبيع؟ هذا باطل، لأن البايع لا يرجع إليه الثمن، إنما الذي يرجع له إذا أرجع، ما هو الذي يرجع له؟ المبيع. فلذلك لأجل أن تتم الرواية لابد أن نفسر بمعنى ماذا؟ الشراء، يعني إن اشتريت. فإن البيع قد يستعمل بمعنى الشراء كما أن الشراء يستعمل بمعنى البيع كما في الآية الكريمة وشروه بثمن بخس، كما أن الشراء قد يستعمل بمعنى البيع كما في هذه الآية التي قرأتها، كذلك قد يستعمل البيع بمعنى الشراء. فإذا تم هذا فحينئذ هذه الرواية نقول المقصود إن بعت يعني إن اشتريت، إن اشتريت على شرط، على الشرط الذي اشتريته شنو؟ اشتريت على شرط، ما هو الشرط؟ اشتريت، من الذي يشتري؟ هو هذا. إن اشتريت المكتبة من البائع الذي ضاق عليه الزمان، إن اشتريت المكتبة من هذا الشخص البائع الذي ضاق عليه الزمان على شرط، ما هو الشرط؟ أنه لو أرجع إليك الثمن ترجع إليه المكتبة. حين هذا الإمام يقول فإن أتاك أيها منه أيها المشتري بمالك، يعني بالثمن، يعني فبها وإلا فالبيع لك، يعني فالمبيع لك، المكتبة لك إذا لم يأتك بالثمن. فالرواية تنطبق تمام الانطباق على مقالنا، لكن شريطة أن نفسر بعت بما بالشراء، ولكن تفسير البيع بالشراء خلاف الظاهر. ليش تفسر البيع بالشراء؟ إذا يمكن واحد يفسر الرواية بشكل كلمة البيع يبقيها ماذا على ظاهرها، فحينئذ لا معنى لتفسيرها بخلاف ظاهرها، فبحث دقيق على ظاهرها والرواية تكون أجنبية حينئذ عن المقام طبيعي. فسر بتفسير آخر إحنا أجد عن المقام بالكلية. بأن هيك نقول إن بعت رجلا على شرطه فإن أتاك بمالك بمالك يعني شنو بمالك؟ يعني هو بشرطك مالك بمعنى ماذا شرطك؟ إن أتاك وإلا فالبيع أو بتفسير آخر شو واحد يفكر ماذا تفسير أحسن من هذا التفسير؟ خلاصة أنا هذا اللي بعيد أقوله، تطبيق الرواية على مقامنا يحتاج ماذا إلى تأويل البيع بالشراء، وهذا خلاف الظاهر. فإذا أمكننا أن نفكر في تفسير أقرب لا يحتاج إلى تأويل مثل هذا التأويل فذاك أولى، وإن كانت الرواية صدق إن هذا الأجنبي عن مقامنا.
على أي طرف آخر من المسلم؟ هذا البلاد
هو من اللي بيشترط في بيع الخيار؟ من اللي بيشترط بايعكم؟ تجي تشتري يعني تنطبق على مقامنا؟
المشتري في
هذه الحالة. اذا على مقامنا البايع يشترط، المشتري ما على معنى يشترط. الذي ياخذ نصبه ما يشترط، الذي يعطي المكتبه ماذا؟ على اي حال. اذا عرفت هذا فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في امور. الشيخ بعد ما استعرض الروايات، روش منهجها حلوة لا باس بها من الشيخ، اول ذكر الروايات. بعدين يذكر المباحث والمسائل. ايه احسن هاي خوش من هجر خلاف اللي احيان في ما تقدم في خيار المعدرسين والحيوان اول يذكر معدرسين والمسائل بعدين في سموه على اي حال. زين يا اخي الكلام في امور يقع. الامر الاول هذا ان يقال بانه رد الثمن. صاحب المكتبة يقول اردت الثمن ما بيني وبين سنة فلي شنو فلي الخيار او فلي الفسخ او فلي كذا على يعني. هذا رد الثمن يا اخي من قبل البايع يتصور فيه خمسة احتمالات. استعرض هذه الاحتمالات وبعد ذلك حكم نظرك يا اخي حكم نظرك الشريف لترى ان الروايات تلتئم مع اي واحد من هذه الاحتمالات الخمسة. الاحتمال الاول ان يكون رد الثمن شرطا لثبوت الخيار. يعني البائع قبل ما يرد الثمن ليس له خيار. متى يحدث الخيار؟ متى يحدث الخيار؟ لو رد الثمن. هذا هو الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني ان نقول الخيار ثابت من الاول من حين البيع من حين بيع المكتب، لكن اعمال الخيار يعني الفسخ شرطه رد الثمن. فرد الثمن شرط لإعمال الخيار للفسخ وليس شرطا لأصل ثبوت الخيار. إيش يا أخي الثمرة وين تظهر؟ هي ثمرة أطوي وما أطوي. يعني إذا قلنا رد الثمن شرط لأصل الخيار أو قلنا رد ماذا؟ ثمر بينهما انتر. ما الفائدة ان نقول الخيار موجود على الاحتمال الثاني ولكن الفسخ ما يجوز الا برد الثمن؟ تظهر الثمرة في موارد، من جملة الموارد يا اخي الاسقاط. اذا اراد البائع ان يسقط الخيار قبل رد الثمن على الاحتمال الاول لا يمكنه الاسقاط، إذ خيار بعد لم يثبت له، فكيف تسقطه؟ هذا يصير من قبيل إسقاط ما لم يجب، يعني الذي لم يثبت. بخلافه على الاحتمال فتح ذهنك كل الزين يا أخي. بخلافه على الاحتمال الثاني، هذا الاحتمال الثاني انتهى. الاحتمال الثالث ان يكون رد الثمن فسخا، به يتحقق الفسخ. وأنه برد الثمن يصير مسلط على الفسخ كما كان على احتمال الثاني. لا 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 أصل هو فسخ هو يتحقق به الفسخ، لكن نفعل الفعل هذا الرد به يتحقق إنشاء الفسخ. فتأمن هذا البائع لما يرجع الثمن إلى المشتري كأنه يقول فسخ كيف المعاطاة؟ في المعاطاة لما يدفع هذا الطرفين المثمن كأنه قال ماذا؟ بعت. وذاك كأنه لما يدفع الثمن قال قبلت، لكن هذا بعت وقبلت حصل بالفعل لا بالكلام، بالعمل لا بالكلام والأقوال. هنا أيضا كذلك لما يرجع البائع الثمن كأنه قال فسخت، فبالرد يتحقق إنشاء الفسخ، لكن إنشاء فعليا عمليا لا قوليا. هذا الاحتمال الثاني. والاحتمال الرابع أن نقول برد الثمن يتحقق الانفساخ للفسخ. تفرق بينهما يا أخي، الانفساخ للفسخ فرق بينهما. ماذا على الاحتمال الرابع هذا الأخير؟ حينما يرجع البائع الثمن يحصل الانفساخ. شئت أم أبيت انتهى يا أخي، هذا هو حصل الانفساخ. حتى ولو قلت أنا لا أريد الفسق هاك الثمن، ولكن لا أريد الفسق، لا أحب الفسق، ها ما يصير، يا هو انفساق. بخلاف على الاحتمال الثالث، على الاحتمال الثالث ماذا نقول؟ بالرد يتحقق إنشاء الفسق. طب إنشاء يعني بالرد هكذا أنشأت الفسق إنشاء عمليا. فإذا فرض على أنه صرحت أنا للمشتري حينما دفعت الثمن قلت لا أقصد الإنشاء، لا يتحقق الفسخ. فذات المعاطاة، إذا أعطيتك شيء وقلت لا أقصد المعاطاة والبيع، لا تتحقق المعاطاة. فالفرق بين الاحتمال الثالث والثاني التفت له جيدا يا أخي، ونطبق العبارة وبعدين تقول شنو الفرق بيناتها. فالفرق أنه على الاحتمال الثالث بالرد يتحقق إنشاء الفسخ، لكن إنشاء عملية، ويكون الفسخ أمر اختياري، حيث أنني إذا قلت له لا أريد الفسخ لا يتحقق الفسخ. بخلاف على الاحتمال الرابع بالرد يتحقق الانفساخ القهري للاختيار، انفسخ على يعني. والاحتمال ماذا الخامس وهو الاخير؟ ان نقول بالفسخ بالرد تتحقق الإقالة للفسخ. إقالة يعني لما البائع يأتي بالثمن الى المشتري ويقول يا ايها المشتري هذا الثمن، كأنه قال اقلني اقالك الله. والمشتري حينما يدفع مكتبته كأنما قال اقلتك، كأنه هكذا. فالمسألة ليست مسألة فسخ، اجنبية عن الفسخ بالكلية، واجنبية عن الخيار. قال شيء آخر غير الخيار غير الفسخ. فالرد والكذا شرط علما للإقالة، به تتحقق الإقالة. هذا احتمال خامس. إذن خمسة احتمالات في المسألة، أكررها يا أخي لك من الأول. أنت تقولها كل زين الشيخ أطال، وأنا اللباب بينت الخيار حقق الراية في العبارة. الآن نقرأ احتمال الاول، ان نقول قبل الرد لا خيار، بالرد يحدث الخيار. احتمال الثاني ان نقول بانه طب للرد خيار موجود ولكن حق الفسخ ما موجود الا بعد رد الثمن. والاحتمال الثالث ان نقول بالرد يحصل انشاء الفسخ عملا. الاحتمال الرابع ان نقول بالرد يتحقق الانفساخ القهري شئت ام ابيت. والخامس ان نقول بالرد تتحقق الإقالة. فكأنما حينما أرد الضمة كأنما قلت أقلني. فالمسألة أجنبية عن الخيار وعن الفسخ بالكلية. هذا احتمالات الخمسة. الروايات وكلمات الأصحاب يا إخوان يا إخوان يا إخوان أي هذه الاحتمالات يظهر منها يا أخي؟ الروايات وكلمات الأصحاب. يقول الاحتمال الثاني وإن كان جميع الاحتمالات الخمسة معقولة ممكنة ثبوتان واقعان في نفس الأمر إلا الاحتمال ففيه تأمل في إمكانه إلا الاحتمال الرابع. لأن الاحتمال الرابع يقول بالرد يتحقق الانفساخ. هذا محل تأمل بين الفقهاء. يعني يا أخي الانفساخ كالبيع. كيف أن البيع يعني النقل والانتقال يحتاج إلى سبب؟ إما قولي إما فعلي. ولا يمكن أن يحصل نقل وانتقال بلا سبب قولي ولا سبب فعلي. لأن الشارع المقدس أناق البيع بأسباب معينة إما قولية إما فعلية. لا يمكن أن تقع. يقع البيع من دون ذلك السبب القولي او الفعلي. كذلك الانفساخ كالبيع لا يمكن ان يقع من دون سبب. وفي الاحتمال الرابع نقول بالرد يتحقق الانفساخ القهري. هكذا كنا نقول يعني بلا انشاء لا قولي ولا انشاء فعلي. مفروض لا انشاء فعلي. وان اذا بانشاء فعلي صار احتمال الثالث هذا. فاذا لا انشاء قولي ولا فعلي كيف تتحقق الفسخ؟ الفسخ كالبيع. منيط باسباب معينة. لا يمكن ان يقع المسبب بلا سبب. المسبب بلا سبب لا يمكن. ولذلك جماعة من العلماء استشكلوا يا اخوة انتهى. هذا أجنبي أبين الخيار. أجنبي أبين الخيار قاعدة تستفيده. ولذلك جماعة من العلماء استشكلوا في شرط النتيجة. وتعرفون في شرط النتيجة شرط الفعل شنو الفرق بيناتهم؟ مثل لما أبيع لك شيء أقول بعتك بشرط أن تعتق عبدك. تعتق. ومرة أقول بشرط أن يكون عبدك حرا. الأول يسمونه شرط فعل. يعني تفعل الحفل. ثاني شيء يسمونه شرط النتيجة. جبت شرط ان يكون حرة. صرية النتيجة الحفل. شرط النتيجة استشكلوا فيه جماعة من العلماء يا اخي. ليش؟ قالوا لان الحرية تحتاج الى سبب. وما هو سببها؟ رأينا في اللمعة الدمشقية. اما قولوا يا شنو؟ اما قولوا يا شنو؟ انت حر اقول. هذا سبب للحر. وإما التمثيل هذا سبب ثاني إلا للحرية. وبعد ما أدري أتي سبب لآخر ولا للحرية ما أدري فهمت فيه. المقصود الشارع أناق ماذا بواحد من هذه من هذين السببين أو إذا أنت تفكر في فارق بثلاثة. ولم يجعل نفس الاشتراك في البيع بنفسه سببا. لم يجعله لا آية ولا رواية لحصول الحرية. فإذا اشتراط الحرية اشتراط النتيجة معناه حصول المسبب بلا سببه. ولذلك استشكل فيه جماعة. نردها من هذا القناة. إذا أردنا أن نقول بأن الانفساخ يحصل بالرد. الانفساخ حصول الفسخ أناقه الشارع بنا بسبب معين وهو إنشاء الفسخ قولا أو فعلا. فحصوله بالرد من دون إنشاء أشبه بحصول المسبب من دون سببه. هذا اشتراط لشرط النتيجة. شرط النتيجة ليس بصحيح لأنه عبارة أخرى عن حصول المسبب بلا سببه. هذا القاعدة احتفظ بيه. طبق العبارتين. يقول قدس سره: إذا عرفت هذا فتوضيح المسألة يتحقق بالكلام في أمور. الأول: إن اعتبار يساعدني بسرعة يا أخي، إن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه، أحدها أن يؤخذ قيدا للخيار، يعني قبل الرد خيار ما موجود، يؤخذ قيد للخيار لو على وجه التعليق لو على وجه التوقيت. إذا نفرض أمور جانبية وحكي جانبي زايد من الشيخ الأنصاري موجود ترى على وجه التعليق أو التوقيت، الفرق بينهما هكذا، أنه مرة أقول إن رددت هكذا أقول في وقتي يعند رد الثمن لي الخيار، إن رددت الثمن أقول ففي ذلك الوقت فعند ذلك عنده عند شنو عراب شي صير عنده ضرب جمال مثل في الوقت، فعند ذلك أو في ذلك الوقت لي الخيار. هذا صار حينئذ ماذا؟ توقيت، يعني علق على الوقت. ثبوت الخيار علق على هذا الوقت، يا وقت وقت ردت. ومرة لا أعلق على الوقت، مثل هكذا أقول الرددت في الخيار من دون عنده ومن دون ماذا، ففي ذلك الوقت لي الخيار. لي الخيار إن الشرطية هذه ما تعليق، فالتوقيت تعليق يا أخي أيضا، ولكن يفترق عنه في أنه في التوقيت نذكر وقتا وفي التعليق لا نذكر وقتا، ولا في الحقيقة واحدة يا أخي أنت بالجيدة. أن يؤخذ قيدا للخيار على وجه التعليق أو التوقيت، يعني هكذا أقصد النتيجة، فلا خيار قبله يعني قبل الرد، ويتكون مدة الخيار منتصف، وإذا لا خيار قبله إذا ما يجوز إسقاطه. احتفظ بهذا حتى يشوف الفرق بين هذا الاحتمال والاحتمال الثاني، وتكون مدة الخيار يا أخي منفصلة دائما عن العقد بناء على هذا الاحتمال الأول، دائما الخيار يكون منفصل عن العقد. ليش؟ عن الرد متى يصير؟ بعد العقد بمدة، فالخيار منفصل عن العقد ولو بقليل، ولا خيار قبل الرد. زين نقطة. والمراد برد الثمن لما يقول له إن رددت الثمن فلي الخيار، مقصود من رد الثمن يعني شنو؟ يعني إلا يكون أضعه في 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 يدك المباركة أو في جيبك ما أدري شنو؟ لا، المقصود رددت الثمن. وإلا يا أخي رددت الثمن يعني إلا يكون أعطيك إياه بيدك في غرفة محترم وما أدري شنو ما أدري شنو ما أدري شنو. لا، المقصود رددت ولا أخلي قدامك أمامك، يعني أفعل فعلا. بل له مدخلية في حصول القبض منك، وليس المقصود من الرد حصول القبض بيدك. هذا واضح. شنو الشيخ هنا في الحديث؟ فالشيء أجمع بما إلى ربط. والمراد برد الثمن فعل ما له ذه. هذا واحد لما ما تقرأ بناء على أنه هذا يرتبط بخصوص هذا الاحتمال الأول. لا يا أخي، هذا هو المقصود من الرد، هو هذا المعنى على جميع الاحتمالات على أي حال. والمراد برد الثمن فعل ما له دخل في القبض من طرفه، يعني من طرف البائع الذي له مدخلية من طرف البائع. وماذا؟ التخلية. ما تقولون ولا؟ والمراد بالرد يعني التخلية اللي هي من جانب البائع لها المدخلية في حصول القبض. وإن أبى المشتري أن يأخذ، مو مهم، أو في هذا الزمان يسجل بصمة بالبنك ماذا يدخل في حسابه، هذا الزمان يسمو يقولون شيء ولا؟ الدخل في حسابه هذا سوى قبل وما قبل مو مهم. الثاني أن يؤخذ قيدا للفسخ ياه الرد، يعني عند حصول الرد لك الفسخ لا أنه خيار خيار ما أول ثالث، بمعنى أن له خيار في كل جزء من المدة المضروبة، مضروبة يعني المحينة وهي المدة السنة. والتسلط على الفسخ أي والتسلط عطف عليه من على الخيار، بمعنى ان له خيار في كل جزء من هذه المده من اول العقد الى تمام السنه، وبمعنى ان له التسلط على الفسخ. شو التسلط على الفسخ اله؟ على الفسخ شو وقت اله؟ على وجه مقارنته لرد الثمن او بعد رد الثمن او تاخره عنه. فالفسخ يصير بعد بالي 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 عند رد الثمن او بعد ذلك. وعما القياس هذا قبل ذلك. اقول التفت يا اخي هذا على وجه مقارنته قيد علما ليس للتخلق. دير بالك يعني ما نريد نقول على انه ماذا بالي بالي ما لا مين هو بحث غبار نفس الشيء. نقول قيد للتخلق وقيد علما نلف شيخ ما نتيجة واحدة ولا اول سنة بناي على انه نتيجة اول سنة لا اشوف اللعبة ليس تقول قيد للتخلق او تقول قيد يعني تخلقه يحدث عند الرد يقول نفسه فأنت للتخلق احسن زين. الثالث ان يكون رد الثمن فسخا فعليا يعني عندما رد الثمن انشاء للفسخ يصير لكن انشاء فعلي رد فعلي يصير لان يراد منه تمليك الثمن يعني من الرد قصدي ان املك الثمن علما الان البائع اريد املك للمشتري حتى اتملك من المسكره يا اخي المبيع وعليه حمله الرياض على هذا الاحتمال الثالث ظاهر الاخبار الداله على عود المبيع بمجرد الثمن قال الاخبار اللي قالت يرجع المبيع برد الثمن مقصود يعني هذا انه يحصل فعلي انشاء للفسخ بالرد لكن انشاء فعليا. الرابع ان يؤخذ قلنا رد الثمن قيدا للانتشاخ لانتشاخ الحق فمرجع ثبوت الخيار له الى فانا لي الخيار انا البائع لي الخيار باي معنى ليس بمعنى اني مسلط على الفسخ لا 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 بمعنى انه انا مسلط على من على الانتفاخ القهري وكيف مسلط بالدفع ان دفعت فسوف يحصل الانتفاخ القهري ان لم ادفع فلا يحصل الانتفاخ فنفس الانتفاخ انا ليس لي سلطنة عليه لان هو قهري وانما السلطنة على ماذا المقدمة وهي الرد لذلك يقول فنرجع إذا تخيل هاتون مسلط لا على نفس الانتفاع هذا هو القاضي انت في الجيدة نتيجة وإنما هو على السبب سبب الانتفاع شنو الرد لا علي لا على مباشرة الفسخ ما يمكن تباشر الفسخ كما كان على احتمال الثالث وإنما انت تقدر تباشر سبب الانتفاع وهو الرد نقطة وهذا الاحتمال يا أخي الرابع هو الظاهر من رواية معاوية ابن ميسرة هذا الاحتمال الرابع بل خلنا نقرأها رواية معاوية ابن ميسرة شوف في يقول رواية معاوية ابن ميسرة يقول على هذا الاحتمال الرابع هو الظاهر من رواية ابن ميسرة اقرأ رواية ابن ميسرة شيبو هكذا ورد فيها سمعت أبا الجارود يسأل إلى أن يقول بلي فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث فالدار شرط شنو انك ان اتيتني فالدار داره فهذا ظاهر يعني ان الدار يكسر دارك بعد هذا معناه انه انتفاع فالدار وان كان يعني هذه العباره في الحقيقه تلتئم ايضا مع اي احتمال ثالث ثم تسمى المقصود انشاء الفسخ فعلا ولذلك الشيخ الانصاري يتراجع شوف يدور شوف يدور هذا الاحتمال الرابع وضعنا مع الميسره وتحتمل رواية ابن ميسرة الثالث ايضا بالي مولانا كما هو هذا الاحتمال الثالث الاحتمال الثالث ظاهر روايتي سعيد ابن يسار وموثقة اسحاق ابن عمار ذني رواية سعيد واسحاق ظاهر من الاحتمال الثالث فرواية معاوية ابن ميسرة ايضا يحتمل ان مراد الاحتمال الثالث استفيد هاي رواية سعيد وخلنا نقرأها بالله رواية سعيد هاي خمسوك صدق بعض الاحتمال الثالث هيك شوف رواية سعيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نقالط إلى أن يقول فنعده إن جاء هو بالمال أو فنعده إن جاء هو بالمال إلى وقت بين أن نرد كتب يا أخي ماذا عبر نرد نرد هاي نرد ظاهرة ماذا غير سد فالأرض أرض قال نرد نرد ظاهرة ماذا شرط الفعل لا شرطين النتيجة يعني معناها الفسخ لا الانتفاع وهكذا نفس هذا التعبير نرد ورد في رواية ماذا إسحاق بن عمار أيضا ورد في هذا التعبير
ويحتمل الثالث كما هو هذا الثالث ظاهر رواية سعيد وموثق الحق. وعنوان وصنافيه وليست عاطفة. وعنوان المسألة بهذا الوجه هو الظاهر من الغنية حيث لم يذكر هذا القسم من البيع في الخيار أصلا وإنما إلى آخره. يقول في كتاب الغنية لما ذكر المسألة وعنونها ظاهره أنه يتبنى هذا الاحتمال، أي احتمال يعني الاحتمال الرابع، وهو أنه بلي بالرد يحصل ماذا؟ الانفساخ القهري، لأنه لم يذكر هذه المسألة تحت باب الخيارات وإنما ذكره في باب الشروط. فلو كان مقصود الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني أو الاحتمال الثالث في هذه إلى ماذا؟ حق الخيار، وبالرد كأنما إعمال للخيار يصير مناسب، ذكرها في باب الخيارات هذه المسألة مع أنه ما ذكرها في باب الخيارات. لذلك وعنوان المسألة بهذا الوجه الرابع هو الظاهر، الاحتمال الرابع هو الظاهر من الغنية. كيف؟ حيث لم يذكر هذا القسم من البيع، هذا القسم من البيع هو بيع الخيار، لم يذكر في بعض الخيارات وإنما ذكره في أمثلة الشروط الجائزة في متن العقد. قال أن يبيع، إيش عبارة كذا؟ قال أن يبيع، هذا عبارة الغنية، ويشترط على المشتري الرد الثمن على بيع كان المبيع كان، فلم يذكر في بعض الخيار وإنما ذكره في بعض الاشتراط انتهى. الخامس أن يكون، هذا الاحتمال الخامس وهو الأخير، وهو أن يكون المسألة مسألة إقالة، فبالرد تحقق الإقالة وذاك لما يفعل المسألة كأنما أقالة، فهذا يطلب الإقالة وذاك أقالة. الخامس أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشتري، يعني متى ما رددت أنا البائع الثمن أنت واجب عليك أن تقيلني، بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقيله، يقيل البائع إذا جاء بالثمن وطلب من عد الإقالة واستقاله، يعني طلب البائع من المشتري الإقالة. هذا الاحتمال الرابع هو ظاهر الوسيلة لابن حمزة، يعني حيث قال إذا باع شيئا على أن يقيده صرح بذلك في وقت، في وقت كذا مثل ما بينه وبين سنة، بمثل الثمن الذي باعه، يقيد بمثل الثمن الذي باعه، يعني في مقابل ماذا؟ مثل الثمن لزمته الإقالة إذا جاءه بمثل الثمن في تلك المدة انتهى. وإن فإن أبا أجبره الحاكم، الشهاري بعد شنو؟ فإن أبا أو وإن أبا، هاي لابد من الشيخ الأنصاري، الشيخ نبدأ ما لها داعي هما، ويجب أن يقين إذا أبا أجبره الحاكم أو الحاكم أقال عنه، وإلا إذا حاكم ما موجود استقل بالفسق، هو المشتري البائع يستقل بالفسق يقول فسقته سنتين سائل طبعا. وهو محتمل روايتي سعيد بن يسار وإسحاق بن عمار الذي ورد فيهن ماذا؟ أن نرد عليه فإن جاء هو بالمال إلى وقت بيننا وبين أن نرد عليه، أي يحتمل على أن المقصود أن نرد عليه، يعني مقصود من هذا الإقالة. لذلك يقول وهو محتمل رواية سعيد بن يسار وإسحاق بن عمار على أن يكون رد المبيع إلى البائع، يعني المشتري لما يرد المكتبة علما يرد الى البائع على ان يكون رد المبيع الى البائع فيهما، يعني في تلك الروايتين، يعني في تلك الروايات الذكرى ان نرد عليه المكتبة الشراء، يعني نرد عليه المكتبة، رد المكتبة كناية عن من الصيد عن ملزومه، ملزوم الرد، ملزوم الرد ما هو؟ وهي الإقالة، يعني كأنما ماذا؟ أقاله المشتري، أقال البائع. فالمشتري برد المكتبة إلى البائع هذا الرد يكون كناية عن من؟ عن ملزوم الرد، وهو ماذا؟ قبول الإقالة، يعني كأنما أقال المشتري أقال البائع. فالبائع لما أتى بالثمن كأنما طلب الإقالة، والمشتري حينما يرد هذا الرد أن نرد، ورد الرواية أن نرد عليه المبيع، رد المبيع كناية عن من؟ يعني ماذا؟ عن أنه قبلنا الإقالة. لا أن يكون وجوب الرد، نقول يجب الرد على المشتري يرد المكتبة، مو من باب أنك تخسر ولا تدخل تحت تلك الإحتمالات السابقة، لا، من باب على أنه ماذا هذا إقالة المشتري، أقال البائع حيث أن المشتري يجب على أن يقيل البائع. لا أن يكون وجوب رد المكتبة هذا المبيع كناية عن تملك البائع للمبيع لمجرد فسحه بعد رد الثمن. ليس من هذا الباب كما الأصحابه لهذا يلتئم على الإحتمالات السابقة على ما فهمه الأصحاب، والذي مرجعه علما هذا الذي ذكر الأصحاب وفهمه الأصحاب، وهو كناع عن تملك البائع للمبيع ومجرد تسلي، هذا الذي مرجعه للإحتمال الأول أو الإحتمال الثاني، ومرجعه إلى أحد الأولين، يعني الإحتمال الأول. لا 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 مو هذا المقصود من الرواية، وإنما نرد عليه الشراء المبيع المكتب بمعنى نقبل إقالته. على أي حال خلي نقطة يا أخي، روح راس الشطور صار حكي هواية، ذن الاحتمالات خمسة، ذن الاحتمالات الخمسة أظهرها ياهو، يقول والأظهر في كثير من العبارات مثل الشرائع والقواعد والتذكرة هو الثاني، ظاهر كلمات الفقهاء والاحتمال الثاني كما بينا في الشرح، لكن أنا في الشرح قلت ظاهر الفتاوى والنصوص. الشيخ الأنصاري يدعى أن النصوص بني، ما ادعى ظهورها في مجال معين وإنما بني، الذي يدعي انه كلمات الفقهاء ظاهر في الاحتمال على اي حال، لكن الظاهر ضرورات احتمال ثاني، لكن جميع الاحتمالات الخمسه ممكنه في نفسها ما عدا الرابع قلنا، لكن الظاهر صحه الاشاره بكل من الوجوه الخمسه عدا الرابع، فان فيه اشكالا. من جهه فيه اشكال؟ من جهه انه في الاحتمال الرابع نشترط الانتساخ، يحصل الانتساخ بلا انشاء قوي وفعلي، من جهه ان انتساخ البيع بنفسه بدون انشاء فعلي بنفسه، يعني شنو بنفسه؟ يعني من دون هذا، بدون اي، يعني هاي وسام يخلي كلمة اي كانت عبارة افضل، اي بدون انشاء فعلي او قولي يصبح انعقاد البيع بنفسه في اي شيء يتوافه، لان المخالف المشروع، فان الشارع قرر لانعقاد البيع والانتزاق البيع شروط معينة، انشاء قولي او فعلي يصبح انعقاد بنفسه في مخالفة المشروع. شنو المشروع الذي تراجع؟ من توقف المسببات على اسبابها الشرعية، ولذلك شرط النتيجة خارجة ما عدا انه غير جائز، لان لازمه ان يحصل المسبب بلا سببه الشرعي. وان شاء الله توضيح هذا المطلب ياتي في باب الشروط، وسيجيء في باب الشروط ما يتضح به صحة ذلك وسقمه انه هذا المطلب صحيح او لا. شرط النتيجة هل ينفر منه ذلك المحذور وهو حصول المسبب بلا سببه ام لا؟ الامر الثاني الثمن المشروط محصله، في بيع الخيار البائع يشترط ان رددت الثمن، فليمة الخيار او فلي الفشق او فلي الاقالة، هذا الاحتمالات الخمس. نقول هذا الثمن مرة يكون كليا مرة يكون جزئيا، هذا الاحتمالات. ما الفرق بين الكلي والجزئي؟ مرة نتعب الثمن هذه الدراهم، هذه شوف هاي الدراهم بداية، هذه فأقول إن رددت بعتك المكتبة بهذه الدراهم العشرة، وإن رددت هذه الدراهم العشرة، بس هذا مو مهم سأيو إن رددت هذه، لا المهم نجعل الثمن هذه الدراهم العشرة، ومرة نجعل الثمن ماذا؟ لا كلي العشرة. أقول أبيعك الهش، أقول له للمشتري بعتك المكتبة بعشرة دراهم، ما هو المتعارف في البيوع في هذا اليوم؟ لا تشخص الدراهم هذه، لا بني، وإنما تجعل الدراهم كلية، فالثمن مرة كلي ومرة جزء. ثم أقول أيضا مرة المشتري يقبض الثمن، العصر البايع مرة يقبض الثمن من المشتري بعد بيع المكتبة يقبض بيده، ومرة لا يقبضه بيده. اذا كم احتمال يا اخي صار؟ اربعة احتمالات، الثمن مرة جزئي مرة كلي، مرة يقبضه البايع مرة لا يقبضه. الان فلنأتي نبين حكم هذه الاحتمالات. فإن فرض أنه لم يقبضه سواء كان كلي أم جزئي، إذا كم صورة الآن تعرضت لها؟ رؤية، هل له الخيار البائع أم لا؟ خ الخطية الباع باعت مكتب ضاق عليه الزمان غير يريد له فلوس حتى يأكل بتلك الفلوس خبزا وكباقة. المشتري لم يدفع الفلوس قال له ايه باكر غير واليوم البنك معزل وباكر ما عارف شنو عقوبات ما عارف شنو خطية بالي. انقضى يوم انقضى يومين انقضى ثلاث ايام انقضى اربعة ايام انقضى خمس ايام ولم يدفع المشتري الثمن الى البايع. فنسأل هذا السؤال، هل البايع حق الفسخ؟ حق الفسخ هل له حينئذ في هذه المدة ما دام لم تنتهي السنة؟ ما دام السنة هي المدة كانت المقررة ماذا في هذه مدة السنة، هل له حق الفسخ ام لا؟ قد يقال نعم له حق الفسخ، لكن استشكل عليك اذا له حق الفسخ يرد عليك تقدر تجاوبني ان الفسخ مشروط برد الثمن والبايع لم يرد الثمن. جوابه ان رد الثمن شرط لو قبض، والمفروض انه لم يقبض، فلا يكون رد الثمن شرطا للفسخ. فالفسخ موجود حتى الفسخ جائز وثابت، وان لم يرد البايع الثمن لانه لم يقبض. وقد يقام كلا ليس له خيار. لماذا؟ لانه حينما اشترط الرد في ثبوت الخيار كانما اشترط حصول القبض، كانما اشترط حصول القبض، فكانه هكذا قيل ان حصل قبض للثمن ايها البائع ان قبضت الثمن وبعد قبضه ردت حينئذ لك الخيار، ان قبضت حينئذ. فاذا لم يقبض البائع الثمن من المشتري فاذا على هذا الاساس لا خيار اصلا. قد يقال هكذا استت بنظرك بعد يا احتمال ارتاح هذا كيف طبق العبارة بسرعة. الثمن المشروط رده اما ان يكون في الذمة، يعني كلية في الذمة، ديروا بالكم مو المقصود في الذمة تشبه السرة، يعني دين غدين صحيح دين، لكن دين ترى الذي نستعمله احنا مو غالبا نستعمل دين بمعنى القرض بمعنى المؤجل، لا لا لا، في كلمات الفقهاء وفي الكذا لما يستعمل في الذمة او دين يعني المقصود من عدة ماذا كلي في مقابل الجزئي، وإن كان حالا وليس بمعجلة فالتفت إلى ذلك. وإما أن يكون معينا يعني شخصية، وعلى كل تقدير على كل من هذين التقديرين، إما أن يكون قد قبضه وإما لم يقبضه، من قبضه يعني البائع مرة قبض الثمن مرة لا، فإن لم يقبضه البائع لم يقبض الثمن، هذا كان احتمال فيه، هذا لاحظ يا اخي في احتمالان، فله الخيار، هذا الاحتمال الاول، فله الخيار، يا بشلون له الخيار مع ان الرد لم يحصل، رد الثمن بايع لم يرد الثمن، يقول وان لم يتحقق رد الثمن. ليش؟ لانه يعني رد الثمن شرط على تقدير قبض الثمن، فاذا ما قبض الثمن فالشرط فالرد ليس بشرط، فاذا لي الخيار، فإذا ما سقط في هذه المدة إلى أن انقضت السنة يصير البيع لازما، وإذا ما بلغت لازما البيع. طب هذا كله في الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ويحتمل العدم، أي ويحتمل العدم وحد لمن التفت جيد ودير بالك، احتمل عدل لقوله فله الخيار، ويحتمل العدم بناء على أن اشتراط الرد لما اشترط الرد كأنما اشترط القبض قبل ذلك، فكأنما قيل لك الخيار ان قبضت الثمن اولا وردته ثانيا بناء على ان اشتراط الرد بمنزلة اشتراط القبض قبل الرد، فاذا قبض ما موجود اذا يعني الشرط الخيار ما موجود اذا خيار ما موجود نقط، هذا كله في الاحتمال في لا هذا الشرط اذا لم يقبض. وان قبض الثمن نجي الان ماذا الى الشرط الاخر، واما اذا حصل القبض فمرة نفترض الثمن ثمن شخصي ومره قل ما نفتر بالثمن كلي. الان نفتر شخصي يعني اشتري شخصي يعني هكذا اقول للمشتري بعتك المكتبتي بهذه الدراهم العشرة التي بيدك ايها المشتري بهذه الدراهم العشرة مشخصة الثمن هنا شخص. وافرض اني قبضت الدراهم بحمد الله عز وجل هذه هي الدراهم هذه هي بيدي هذه الدراهم حينئذ نحكيونه مرة يشترطوا هكذا يشترط الخيار على تقدير رد نفس هذه الدراهم لا غير هذه الدراهم يعني هكذا يقال ولي الخيار الى سنة ارددت نفس شو يسمونه هذه ومرة يقال هكذا لي الخيار ارددت العشرة لكن ما لازم الا هذه ولو بدل هي لكن طبيعي بدل هي لابد مع فقدان هي اما مع وجود هي يجوز وما يجوز مع وجود العين هل يجوز رد سهل بالكلام ايه مو مهمة ليش قبل وقت انت شيء فالخلاصة مرة هكذا يقال لي الخيار اردت نفسها ومرة يقال لي الخيار اردت ولو مثلها ومرة ثالثة يقال هكذا يطلق لا يقال اردت عينها ولا يقال اردت ولو بدل بمثل حالاتها اما الحالة الاولى يعني حال الاولى ما هي اذا اشترط رد نفسه فمتى الخيار يحدث
واضح بعد سنة بعد ايش تحدث
الرد نفس هذا الدراهم وان تلفت اشتريت بها خبزا وكبابا
حينئذن شنو بعد افتهمت شنو خيار بعد ما موجود حتى لو رجيت مثلها 10 سنين لو رجيت ارجع 10 ما يفي يعني شرط ورد نفس
وفي الحالة الثانية قل حكمها واضح لا يحتاج حشي اذا كان الشرط رد ولو مثل هي فاذا رديت ولو مثل هي يحدث واضح بعد ما يحتاج لها حشي الصورة الثالثة هذه اذا كان اذا اطلق حالة ثالثة اذا اطلق ففي نظرك الشريف شنو نظرك الشريف انه من اللازم رد العين على اطلاق انصرف الى رد العين هل يقال هكذا او لا ينصرف الى رد ولو بدل العين كما صاحب الدروس قال هكذا المقصود ولو رد بدل العين الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يميل الى مثلا يقول لأجل الغلبة نقول دليل ينصرف الى رد ولو بدل العين مش الغلبة يعني شنو دليل الغلبة يعني شنو يعني مثلا الغالب غرض الكذا ما يتعلق بمن غرض الكذا من هو غرض من غرض المشتري لا يتعلق بخصوص هذه الدراهم على اي حال انتهى يا اخي انتهى هذا ما افاده الشيخ اقول تعليق صغير اذا فرض ان الثمن كان دراهم في مثل زماننا هذا او دنانير او توامين او ما ادري شنو فلا اشكال المقصود من رد الثمن يعني ماذا يعني البدل لا عين لانه ما له خصوصيه هذا التومان عن ذلك التومان هذا الدرهم عن ذلك الدرهم هذه الورقه عن تلك المانة. هذا انما يتصور اذا كان الثمن من العروض عروض اذا كان من العروض اذا كان يعني سكرا شايا ارزا هناك قد يتعلق الغرض بخصوص الشيء اما في مثل زماننا هذا لا يتعلق فهذا الحشي حشي قديم يا اخي مو حشي ماذا بهذا الزمان يا سيدي ذات الدراهم كان دراهمهم ودنانيرهم لعله فيها شويون اختلاف. بهذا الزمان مناسب هذا الحكي بعد كل ماذا نحس بشنو رد نفس الثمن هذا اولا. وثانيا هو هذا الذي يبيع المكتبة ويشترط الردة في الثمن شنو هو ليش يبيع المكتبة يا غير باق عليه الزمان غير يريد يأكل الخبز والخضار شنو اذا رديت نفس الثمن اذا الدراهم شنو عارفين ايش اسوي لما تقول لي هذا هي عاينه ما له ربط هذا فعادة يكون ماذا يبيع ويشتري بها. فاذا على هذا الاساس بلا اشكال الاطلاق ماذا يراد منه يعني رد ولو البدل. لذلك يقول واما بلي وان قبض الثمن المعين اذا حصل قبض فاما ان يشترط رد العين نفس العين هاي الحاله الاولى. حاله ثانيه او يشترط رد ما يعم بدله سما يعم بدله ما عدم التمكن من العين بسبب لا منه لا منه عن شنو لا من البايع يعني قد مره انسان على البايع لا يتمكن من رد نفس الدراهم لكن لاخلافه هو الدراهم بنفسه وما اذا اتلفها بنفسه بعد ما الى حق حين ان يرد بدله او يصير رد ما يعم بدله لكن بشرط عدم التمكن من العين بسبب يعني تلف العين والتلف يكون بسبب لا منه لا انه اتلف او طبق ليس عدم التمكن ساعم من ان يكون لا بسبب منه او بسبب منه بعد مو مهم او لا اكثر نقول يشترط رد البدل على الثانية ولو بعد التمكن من نفس العين نفس الدراهم موجودة في القاصة لكن على اشكال في هذا الاخير ليس مع وجود الدراهم في القاصة كيف ترد بدلها من حيث قاعد يبين وجه الاشكال ان الفسخ يقتضي رد العين ان كانت موجودة واذا موجودة في القاصة لازم تفرد نفسها من حيث اطباع الفسخ شرعا بلغة رد العين مع الامكان ما دام العين موجودة كيف ترد بدلها على يعني. فهذا الاخير وهو مع التمكن من وعفيه وفي فتح جانبي بين الشيخ وفي جواز اشتراط رد القيمي في المثل او بالعكس هذا في جانبي هذا يعني اذا كان الثمن مثلي هل يجوز اشتراط رد قيمته او بالعكس قيمي كان هل يجوز اشتراط هذا ما مشغول به. الحالة الثالثة الاخيرة واما ان يطلق فعلى الاول يعني شنو اذا اشترط رد نفس العين فهذا واضح لا خيار الا برد العين فلو تلفت العين لا من البائع يعني لا بسبب الراجع للبائع فالظاهر عدم ليش قال لا بسبب منه اذا تلفت بسبب الراجع للبائع بينها اشكال ليس له خيار لكن اذا تلفت لا بسبب من البائع فالظاهر عدم الخيار ايضا يعني الا ان يكون في المقصود اشتراط رد العين يعني اشتراط رد العين في الخيار لإفادة سقوطه بإتلافه يعني المقصود من هذا الاشتراط لإفادة سقوط الخيار مقصود ان يبين انه لا خيار له ان تلفت العين بسبب منك ايها البائع مقصود هذا وليس المقصود يعني ان تلفت ولو لا بسبب منك مع ذلك لا خياره الا ان يكون اطلاق اشتراط رد العين في الخيار لافادة سقوط الخيار باتلاف البائع فيبقى الخيار في اتلاف غير البائع على حاله فهو فيه نظر في هذه الاستفادة ان يكون المقصود من اشتراط رد العين هذا المعنى خلاف المتعارف يعني خلاف الظاهر هذا على يعني. وعلى الثاني ثاني شنو هو الثاني الحالة الثانية الحالة الثانية شنو هي اشتراط رد العين او بدله فله رد البدل في موضع صحة الاشتراط موضع صحة الاشتراط شنو هو عند ثلث العين وعدم وجود هذا الخاص يصح اشتراط رد البدل فحينئذ في مثل هذه الحالة له الخيار اذا رد ولو بدل. واما الثالث شنو الاحتمال الثالث وهو الاخير وهو على انه اشتراط الاطلاق فمقتضى ظاهر الشرط فيه رد العين الاطلاق ينصرف الى رد العين ويظهر من اطلاق محكي الدروس وحاشية الشرائع ان الاطلاق لا يحمل على العين صاحب الدروس يظهر من عند واحنا قلنا هذا هو المناسب اصلا ما له معنى يحمل ماذا على العين بس هذا يظهر من اطلاق الدروس ليش قال من اطلاق لانه صاحب الدروس قال ان اطلق الثمن رد الثمن لكن ما خصص كلامه بالثمن الشخصي مقتضى اطلاق كلامه ان الاطلاق ينصرف الى العين سواء كان الثمن شخصي ام كان الثمن كلي يعني حتى لو كان شخصي ايضا ينصرف الى العين بعدين الشيخ الأنصاري يقول ويحتمل حمله حمل يعني كلام الشهيد في الدروسي وحاشية الشرائعي على الثمن الكلي يعني اطلاق كلامه يحمل على الثمن الكلي يعني اذا كان الثمن كليا فالمنصرف من الاطلاق هو رد الكلي يعني في الثمن الكلي لا مقصود حتى في الثمن الشخصي وسيأتي وان كانت الثمن الى غد بحول القوة عز وجل الحمد لله.